بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. في الحلقات الماضية تكلمنا عن القدر كما تكلمنا عن الإيمان بالله، فيبقى في هذه الحلقة أن نتكلم عن الإيمان بالكتب والرسل والملائكة واليوم الآخر. أما الإيمان بالملائكة فهي أن تؤمن بوجود هذا النوع من الخلق، وأنهم موجودون، وأن الله تبارك وتعالى إنما كلفهم بمهام يقومون بها كما كلف بني آدم الله تعالى اصطفى من الملائكة رسلا كما اصطفى من الناس. قال الله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، إلى 600 جناح كما قلنا في وصف جبريل من قبل. والملائكة عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور، وخلق الإنسان من طين، وخلق الجن من نار، فنؤمن بأنهم أجساد نورانية، خلافا لمن قال إنهم أرواح لا عقول لهم. فالقائل أن الملائكة أرواح لا عقول لهم هو الذي فقد عقله، ولا عقل له البتة. فمهام الملائكة وأعمالهم التي كلفوا بها وقاموا بها خير قيام تدل على أنهم عقلاء، وهم أجساد لا أرواح، هم أجساد نورانية. الله تبارك وتعالى إنما اصطفى منهم رسلا، وجعل لكل رسول مهمة من المهمات. فهذا جبريل عليه السلام وظيفته تبليغ الوحي، هو الذي كان يأتي بالوحي من السماء للأنبياء والمرسلين. وهذا إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وهو أيضا أحد حملة العرش، أحد الثمانية الذين يحملون العرش. وميكائيل هو موكل بالمطر والقطر الذي ينزل من السماء، كما أنه موكل بالنبات. هؤلاء الثلاثة كلهم موكلون بما فيه حياة. فجبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب، وحياة القلوب مقدم على حياة الأبدان. ولذلك يقول ابن المعتز: العالم في القرية خير من العين تنبع لهم بالماء، لأن العين تغذي الأبدان، والعالم يغذي القلوب والأرواح، وشتان ما بين الغذائين. فلما كان كل واحد من هؤلاء الثلاثة قائم بمهمة من مهمات الحياة التي هي من أخص خصائص الربوبية لله عز وجل، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح صلاة ليله بهؤلاء الثلاثة فيقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ به قيام الليل. كذلك نعلم أن من الملائكة من هو موكل بقبض الروح. قبض روح كل ذي روح أو روح بني آدم. فملك الموت هو الذي يقبض روح العبد، ثم تتلقفها أي هذه الروح ملائكة أخر، ملائكة أخر فيصعدون بها إلى الله عز وجل، فإن كانت صالحة فتح لها وأكرمت، ثم يؤمر بها فتنزل في بدن صاحبها في القبر ليسأل ما دينك، ما دينك، ومن ربك، ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم. فإن كانت مؤمنة قالت ربي الله وديني الإسلام ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنام نوم العروس ويفتح لها بابا إلى الجنة وينظر إلى مقعده من الجنة وفي قبره، ويكون مد بصره ويفرش له من فرش الجنة، فينام نومة هنية حتى يبعثه الله تعالى يوم القيامة فيدخله الجنة. وإن كانت غير ذلك كان الأمر غير ذلك. نسأل الله تعالى أن نكون من الصنف الأول. فالله تعالى يقول حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، أي وكل بقبض أرواحكم. فمن الذي يقبض الروح؟ وفي آية ثالثة يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها. فهل الله يتوفى الأنفس أو ملك الموت الذي يتولى أو الرسل الذين ذكروا في الآية الأولى؟ الحقيقة أنه لا تعارض بين هذه الآيات، لا تعارض. فالله تبارك وتعالى هو الذي يأمر بقبض الأرواح، فكأنه الخالق الحقيقي لهذا الفعل، فهو الله تعالى الذي خلق كل شيء. فإذا كان هو الآمر بقبض روح فلان فينسب الفعل لله تعالى، وإن كان الذي باشر ذلك هو ملك الموت الذي يسميه العامة عزرائيل. ليس في الملائكة من اسمه عزرائيل، وإنما هو اسمه ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فإذا تولى ملك الموت قبض الروح تلقفته ملائكة أخرى لتصعد به إلى السماء. وهؤلاء موكلون بقبض الأرواح، ومنهم ملائكة سياحون في الأرض، يعني يمشون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، يلتمسون حلق الذكر، يعني بيدوروا على مجالس العلم يعودوا فيها ليتعلموا، ويعودوا فيها لبركة العلم وشرف العلم، فإنه أشرف مطلوب يمكن أن يطلبه العبد. قال منهم ملائكة سياحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوها قالوا هلموا، نادى بعضهم على بعض هلموا. ولذلك ملائكة أو الملائكة الذين هذا شأنهم يجلسون فيحوطون بأهل المجلس من كل جانب، من كل جانب، ويظلوا يرتفعون طبقة فوق طبقة حتى يبلغوا، حتى يبلغوا إلى السماء الدنيا. انظر إلى عدد الملائكة وكثرتهم، فإنهم لا يدخلون تحت حصر بشري، لا يستطيع أحد أن يعلم عدد الملائكة. كذلك هناك ملائكة يكتبون أعمال العباد، يكتبون أعمال العباد، هؤلاء هم الكتبة. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملائكة يكتبون أعمال العبد، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وإن شرا فشر. ومنهم ملائكة يتعاقبون على بني آدم بالليل والنهار، هذا ينزل في صلاة العصر والآخر يصعد، ثم ينزل في صلاة الفجر والآخر يصعد. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يحفظونكم بأمر الله، كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومنهم ملائكة ركع سجد لله تعالى في السماء، كما قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط. قال: ما من موضع أربعة أصابع في السماء إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد لله عز وجل. والأطيط هو صوت الرحل، شفت لما تبقى حاطط البردعة كده على ظهر الحمار أو الجمل البعير فتأط فتحدث صوتا، فكذلك السماء تأط وتئن من كثرة ما فيها ومن فيها من الملائكة، فليس فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها ملك قائم لله أو ساجد أو راكع. فهل يتصور بعد ذلك عدد الملائكة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يبين كذلك في حديث آخر أن الملائكة من الكثرة بمكان، فيقول: البيت المعمور الذي في السماء يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه مرة أخرى. تصور، منذ أن خلق الله السماوات والأرض وخلق البيت المعمور وكل يوم بيدخلوا 70,000 ملك، ثم لا يدخلون فيه في اليوم الثاني، وغيرهم دخل في اليوم السابق، كل يوم 70,000 ملك. إذن كم عدد الملائكة؟ الله أعلم، الله أعلم. ولذلك قال الله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ومنهم ملائكة كذلك موكلون بالجنة والنار، موكلون بالجنة والنار بالحفظ والرعاية. فهذا خازن النار اسمه مالك، قالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، عايزين نموت من شدة العذاب، اشفع لنا عند ربك. قال: إنكم ماكثون، أي ماكثون على حالكم من العذاب بغير موت، بغير موت، إنكم ماكثون، أي على هذه الحال لا تتكلموا. فيوبخهم ويقرعهم بسبب كفرهم ونفاقهم وعنادهم، ثم يقال لهم: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، كرهتم الحق واستنكفتم أن تنقادوا له، فذوقوا، ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فيجب علينا أن نؤمن بالملائكة وأنهم عالم غيبي، أجساد نورانية اصطفاهم الله تبارك وتعالى، اصطفى منهم رسلا كما اصطفى من الناس رسلا. ونؤمن بأنهم عالم غيبي يتشكل في صور أخرى، كما تشكل جبريل عليه السلام في هذا الحديث في صورة إنسان، رجل عادي طبيعي، رآه الناس ورآه بعض الصحابة، كما أن الجن عندهم القدرة على التشكل بإذن الله. فهذا شيطان أتى إلى أبي هريرة رضي الله عنه وكان خازنا على بيت المال، فادعى فقرا وحاجة فأعطاه أبو هريرة. فلما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام قال: ماذا فعل صاحبك؟ قال: يا رسول الله، إنما أتاني رجل اشتكى حاجة وفقرا وعيالا فأعطيته. قال: سيأتيك في الغد. فأتاه فكان منه ما كان في اليوم الأول، ثم قال له: سيأتيك في الغد. فجاءه في اليوم الثالث، فامتنع أبو هريرة عن إعطائه شيئا، فقال: أولا أدلك على آية في كتاب الله، إذا قرأتها في الليل كان عليك من الله حافظ حتى تمسي، حتى تصبح، وإذا قرأتها في الصباح كان عليك من الله حافظ حتى تمسي؟ قلت: بلى. قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. فأعطاه. فلما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه ما كان من خبر صاحبه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب، إنما ذاك الشيطان، ولكنه تصور وتشكل في صورة إنسان حتى رآه أبو هريرة. فهذا عالم غيبي وذاك عالم غيبي، ولكن الله تعالى منحهم القدرة بإذنه على التشكل، فيتشكلون في صورة إنسان أو غير ذلك، فهم يشاهدون أو بعضهم يشاهد، كما شاهد الصحابة رضي الله عنهم جبريل في هذا. ونؤمن كذلك بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم مجبولون على ذكر الله والتسبيح والذكر وطاعة الله عز وجل. كذلك نؤمن بأسماء من علمنا منهم بالأسماء، ونؤمن بوظائفهم كذلك. قال بعض أهل العلم يطرحون سؤالا: هل الملائكة أفضل أم البشر؟ اختلف في ذلك أهل العلم، والذي رجحه جماهير أهل السنة أن صالح البشر أفضل من الملائكة، وأن الملائكة أفضل من عصاة الموحدين، أفضل من عصاة الموحدين. إذا كان الملائكة، إذا كان صالح البشر أفضل من الملائكة، والملائكة إنما هم خدم للبشر في الدنيا بالاستغفار، وفي الآخرة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم طبتم، فيدخلون لخدمتهم وتحياتهم وإكرامهم. ففي هذه الآيات إشارة إلى فضل المؤمنين على سائر الملائكة. ولا شك أن الأنبياء والمرسلين أفضل من الملائكة، والمسألة على أي حال محل نزاع بين أهل العلم. فهذه إلمامة سريعة فيما يتعلق بوجوب الإيمان بالملائكة. أما الإيمان بالكتب فنؤمن بأن الله تبارك وتعالى ما أرسل رسولا إلا وأنزل معه كتابا، علمناه أو لم نعلمه، وأمر هذا الرسول بالبلاغ وبتبليغ الشرع الذي في هذا الكتاب إلى أمته. ونؤمن بأن الله تبارك وتعالى أنزل التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، والصحف على إبراهيم. ومن قائل بأن الصحف المتعلقة أو التي كانت مع موسى هي التوراة فهما واحد، وإن كانت الصحف شيئا آخر غير التوراة فهما اثنان. ونؤمن كذلك بكتاب الله عز وجل الخاتم، المعجزة الخالدة على مر الدهور والعصور والأزمنة والأمكنة، وأن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى الناسخ لجميع الكلام قبله والمهيمن عليه والمسيطر عليه، وأنها المعجزة الأم التي أرسل بها محمد عليه الصلاة والسلام إلى أمة الإسلام التي ختم الله تبارك وتعالى بها جميع الأمم السابقة. ونؤمن كذلك بالرسل، أي رسل الله أجمعين، وأولهم نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. ذكر الله تعالى منهم 25 نبيا في الكتاب، ثم قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. فهناك أنبياء ورسل لم يأتنا ذكر لهم في الكتاب ولا في السنة، نؤمن بهم إجمالا ونؤمن بما جاء في القرآن الكريم على سبيل الإجمال والتفصيل المبين في الكتاب والسنة، لا نكفر بشيء من ذلك. فإن من آمن بالأنبياء جميعا وكفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء بما فيهم النبي الذي آمن به والرسول الذي آمن به، وكذلك الكتب، وكذلك الكتب. قال الله تعالى إن أوحينا إليك، أي إليك يا محمد، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إذن ليس هناك رسول قبل نوح، بل هو أول رسول، وآدم نبي باتفاق، آدم نبي باتفاق، وأول رسول أرسله الله هو نوح، وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. فقد ختم الله تبارك وتعالى به النبوة، ومن باب أولى أن تختم به الرسالة. ولذلك قال الله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وخاتم النبيين. وأما من تنطع وتكلف أن يفسر الخاتم بالحلية فيقول ومحمد خاتم النبيين، أي هو حلية الأنبياء وزينة الأنبياء، فهذا تكلف عظيم، هذا تكلف عظيم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، وقال وختم بي النبيون، يعني ليس هناك نبي يأتي من بعدي، وقال بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى، يعني ليس بيني وبين الساعة نبي آخر. ولذلك من الخبل والجنون أن زنديقا ملحدا ادعى النبوة في أمريكا وسمى نفسه لا، سمى نفسه لا ال اي، ثم قال أليس محمد قال لا نبي بعدي؟ الجواب بلى، قال أنا لا، والنبي محمد إنما بشر بي. هذا جنون، جنون، الأفضل السكوت عنه. طب النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نبي بعدي لم ألف، مش إيه اللي إيه، قال لا نبي بعدي. فتصور أن واحدا يذهب به السفه هذا المذهب والخبل، هذا يعني شيء يعني مستحيل، مستحيل يرد عليه، هذا مجنون. ولكن العجيب أنه وجد أتباعا، وجد أتباعا. وهذا كما قلت لكم من قبل، ما من ساقطة في الأرض إلا ولها لاقطة، وقد ذهب وادعى أناس النبوة والرسالة وبشر بهم النبي عليه الصلاة والسلام، سيكون بين يدي الساعة دجالون كذابون يبلغون 30. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أشار إلى عظماء ووجهاء من يقولون ذلك، وإلا فقد بلغ العدد إلى يومنا هذا مئات، ولكن لم يشهر ويذكر ويشار إليه بالبنان إلا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. والعجيب أنه ما من واحد يفتري هذه الفرية إلا وله أتباع، إلا وله أتباع، ولا غرو في ذلك ولا عجب، فإن من الناس من يزعم الألوهية، وطريق من ادعى الربوبية أنه لا بد وأن يترقى حتى يدعي الإلهية، وهذا أعظم دليل على كذبه وافترائه. نعم. أما الإيمان باليوم الآخر أي بالبعث بعد الموت في هذا اليوم الذي هو اليوم المقابل لليوم الأول، المقابل لليوم الأول وليس اليوم المغاير، لا، هو اليوم الآخر الذي قبله يوم وهو اليوم الأول أيام الدنيا، واليوم الآخر أي الذي يأتي بعده وليس مغيرا له، أي ليس هو اليوم الآخر وإنما هو اليوم الآخر بكسر الخاء. فالمقصود بالإيمان بهذا اليوم الإيمان بما فيه من بعث وحساب ونشر وجزاء وثواب وعقاب وجنة ونار وغير ذلك من الصراط والميزان والحساب وغير ذلك من أعمال هذا اليوم. وهذا اليوم هو بأيام الله عز وجل لا بأيامنا، لا بأيامنا، فنؤمن فيه يقينا أننا لابد مبعوثون من القبور إلى الله عز وجل. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فهذا اليوم بما فيه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة، وقد ورد فيه من السنة أحاديث كثيرة جدا بلغت حد التواتر. وهذا اليوم نؤمن فيه بقول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله تعالى يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أنت لابد لك من لقاء الله تعالى، ولابد لك أن تقف بين يديه سبحانه وتعالى فيكلمك وتكلمه بغير ترجمان، بغير ترجمان تفهم كلام الله تعالى، فيكلمك بلغتك ويقول لك عبدي لقد فعلت كذا يوم كذا وكذا، لقد فعلت كذا يوم كذا وكذا، فيخاطبك الله تبارك وتعالى ويلقي عليك الصحف أي التي كتبت الملائكة الكتبة الكرام البررة ما عملت من خير وشر، ما عملت من خير وشر. فأنت في هذا اليوم تذكر ما كان منك وما كان في حال غفلتك عن طاعة الله عز وجل وإقبالك على معصيته، كما في قوله تعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا، في غمرة، نسيت هذا اليوم ونسيت أنها معروضة ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. وقال تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فهذا يوم البعث الذي اتفقت عليه الأديان السماوية، وكل متدين بدين هو أحد أركان الإيمان الستة، وهو من معتقدات أهل السنة والجماعة، ولا ينكره أحد ممن ينتسب إلى القبلة إلا كان كافرا بعد قيام الحجة عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.